والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الزكاة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. كتاب الزكاة. الزكاة تعريفها في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. وهذا التعريف سيأتينا شرحه، فقوله نصيب مقدر شرعا، نعم مقدر شرعا، قدره الشرع في مال معين. معروف أن الزكاة ليست في جميع الأموال، وإنما في أموال معينة سيأتي ذكرها بعد قليل، لطائفة مخصوصة نسميهم من؟ أهل الزكاة. أهل الزكاة. والزكاة سميت بذلك لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال. أما المال ففي قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي في الواقع تطهر المال وتزكيه وتنميه. وأيضا صاحب المال المزكي والمنفق، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. والزكاة كما هو معلوم للجميع حكمها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة، وقد قرنت مع الصلاة في آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والحديث المشهور حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من الشهادة ثم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا في حديث بعث معاذ لليمن الذي سيأتينا فوائده بعد قليل إن شاء الله، وفيه وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والحديث في الصحيحين وسيأتينا بعض فوائده بعد قليل إن شاء الله. وأجمع المسلمون على وجوبها، فمن جحد هذا الوجوب وهو ممن يعيش بين المسلمين فهو كافر، ولا إشكال في ذلك، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما إن ترك الزكاة تكاسلا فقد اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. أكثر العلماء على أنه لا يكفر، وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم. ما وجه الشاهد أيها الإخوة؟ نعم، قال إلى الجنة أو النار. ومعلوم أنه من كان كافرا لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة، ولا يمكن أن يشم رائحة الجنة. لكن هل تؤخذ منه قهرا؟ نعم تؤخذ منه قهرا، ولي الأمر يأخذها قهرا. وهل تبرأ الذمة؟ إن أداها لوجه الله برئت الذمة، وإلا فلا. مناسبة كتاب الزكاة بعد الصلاة، دائما كتاب الزكاة متى يكون؟ بعد الصلاة. حنا انتهينا من باب الصلاة، الصلاة وصلاة الجنازة، ثم بعدها كتاب الزكاة. ذكر العلماء رحمهم الله أربعة أمور، أربعة أسباب. أولا أن الزكاة قرينة للصلاة في كثير من المواضع، دائما آيات كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثانيا لأنها تأتي بعد الصلاة في الأهمية. ثالثا شدة حاجة المكلف إليها. ورابعا اقتداء بحديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر الشهادة ثم الصلاة ثم ماذا؟ الزكاة. هنا مسألة نذكرها في المذكرة، ما هي عقوبة تارك الزكاة؟ نقول عقوبة تارك الزكاة تنقسم إلى قسمين، أخروية ودنيوية. اكتب معي حتى نراجع معها، أنا غير موجودة. أقول عقوبة تارك الزكاة تنقسم إلى قسمين، أخروية ودنيوية. أما الأخروية فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ثم ذكر الحديث ويقول: أنا كنزك أنا مالك. والحديث في الصحيحين: مثل له شجاعا أقرع. ما هو الشجاع وما معنى الأقرع؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: الشجاع ها منصور، نعم، الحية الذكر. والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه. هذه عقوبة من تارك الزكاة. وأيضا جاء في حديث آخر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. هذه عقوبة ماذا؟ عقوبة أخروية. أما العقوبة الدنيوية فهي ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا الحديث حديث ما منع قوم زكاة أموالهم هو ضمن حديث طويل جميل فيه العقوبات وآثار العقوبة. وللفائدة أذكر لكم الحديث من باب الفائدة. فقد روى الحديث ابن ماجه في سننه من حديث عطاء بن أبي رباح قال عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ما معنى بالسنين؟ يعني بالقحط. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا واضح جدا، لم تعمل أئمتهم بكتاب الله إلا جعل البأس بينهم. هذا حديث عظيم رواه ابن ماجه وحديث صحيح، وفيه ذكر العقوبات وأثر هذه العقوبات. هذه العقوبة الدنيوية ابن ماجه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. متى فرضت الزكاة؟ من المعلوم أن غالب الأحكام شرعت في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية. في المرحلة المدنية حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس السيرة، لأن العهد المكي كان يغلب عليه جانب التوحيد وتثبيت العقيدة في نفوس الناس. فرضت الزكاة في السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرضت بأنصبتها ومقادير الأنصبة في السنة الثانية، في السنة الثانية. لكن يقول العلماء مرت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الوجوب على الإطلاق من غير تحديد كما يقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن في السنة الثانية حددت المقادير وبينت أحكامها بالتفصيل. وفي السنة التاسعة طبعا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السعاة. إذن نايف متى فرضت الزكاة؟ حسنت، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يذكر لنا بعض الأحكام التي فرضت في السنة الثانية؟ لا، بعض الأحكام غير الزكاة فرضت في السنة الثانية. الصيام، حسنت، الصيام، وكذلك تحويل القبلة. تحويل القبلة كان في السنة الثانية. طيب، على من تجب الزكاة؟ تجب أولا على المسلم، وهذا معروف أيها الأخوة، وذكرناه وكررناه. أي عبادة لا تجب على كافر ما لا تصح من كافر، فلا بد من الإيمان، فلا تصح أي عبادة مع الكفر. لا بد لصحة العبادة ما هو؟ الإيمان اللي هو الإسلام. هذا أمر متفق عليه، ما تصح أي عبادة من غير الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن فيه: فادعهم إلى التوحيد، فإن أهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، إلى آخر الحديث. ما وجه الشاهد؟ أنه دعاهم أولا إلى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. إذن الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه، أنه كافر، من شرط العبادة الإيمان الإسلام، ولا يطالب بها إذا أسلم، كما مر معنا في كتاب الصلاة. ماذا قلنا في كتاب الصلاة؟ قلنا لا تصح من الكافر، ولا تصح ولا تجب عليه، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم. ما يؤمر بقضائها الصلاة كما مر معنا، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأنه لو أمرناهم بقضاء الصلاة لصار فيه مشقة، فيه مشقة عليه. كذلك هنا في الزكاة فإنهم لا يطالبون بها إذا أسلموا. طيب، إذا تجب على المسلم. حديث معاذ هذا نريد أن نأخذ منه أيها الأخوة بعض الفوائد، نريد أن تساعدونا في مثل هذه الفوائد. وهذه طريقتنا في الدروس أيها الأخوة، إذا مر معنا حديث من الأحاديث المهمة والمشهورة نأخذ بسرعة على وجه العجلة 6 أو 7 فوائد، لكن ننصح بتسجيلها حتى في المراجعة. أولا، متى كان بعث معاذ؟ يقول حافظ بن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. إذا متى كان بعث معاذ؟ 10 وبقي فيها إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في خلافة من؟ أبي بكر، ثم رحل للشام ومات هناك. وفي الحديث قبل ما نأخذ الفوائد، فضل معاذ منين نأخذه؟ منين نأخذ الفائدة هذه؟ حسنت، بعثه، حسنت. وسأذكر لكم 3 فضائل أو فضيلتين أو 3 فضائل لمعاذ. من أعظم الفضائل هذا الصحابي الجليل، من الفضائل أولا ما جاء في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح كما يقول ابن حجر، ماذا قال له النبي؟ إني أحبك في الله. الله أكبر، هذه من أعظم الفضائل. النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إني أحبك في الله، ثم قال له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معنا؟ هذه الفضيلة الأولى. من فضائل معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وهذه منقبة عظيمة جدا. وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا ومفقها ومعلما، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا من فضائل معاذ، أرسله مبلغا ومعلما ومفقها وحاكما. طيب، نأخذ بعض الفوائد من فوائد الحديث. أولا، مشروعية بعث السعاة والدعاة إلى الله عز وجل للأقاليم للدعوة إلى الله. وجهه أن النبي أرسل معاذ. ومن فوائد الحديث أنه على الداعية أول ما يهتم به التوحيد، لأنه ماذا قال هنا؟ قال له: فادعهم إلى التوحيد. ومن فوائد الحديث ينبغي للإنسان الداعية أن يعرف من سيدعو. منين نأخذ من الحديث؟ من قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، طبعا غير موجود لكن موجود بالحديث، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فقول إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال الحافظ، كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. فالإنسان لابد أن يعرف من سيدعو، هل تدعوهم جهلة أو علماء عندهم علم أو غير علم. نعم، هذا مهم للداعية، لابد أن يعرف من سيواجه. نعم، وإذا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومن فوائد الحديث أن الصلوات المكتوبة عددها 5، ونذكر بعض الأدلة قد سبقت في باب الصلاة لكن نذكرها الآن على أن الصلوات 5. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. والحديث في الصحيحين قال: كذلك الصلوات 5. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نأخذ دليل ثالث، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، فلما راجع ربه قال الله: 5 في العدد 50 في الأجر. دليل الرابع، حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام، ماذا قال له النبي؟ قال: 5 صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ومن فوائد الحديث أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهناك فوائد أخرى لكن لا نطيل، نكتفي بهذه الفوائد. وتجب الزكاة إذن على المسلم الحر فلا تجب على العبد. لماذا؟ لأنه هو مال ولا يملك شيء. وقد ذكرنا في باب الصلاة أن العبادات بالنسبة للرقيق تنقسم 3 أقسام: العبادات البدنية كالصلاة وحضور الجماعة، فهذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه كالحر يجب أن يحضر الصلاة لأن حق الله مقدم. العبادات المالية المحضة كالزكاة لا تجب عليه لأنه هو مال، واضح؟ الحالة الثالثة، العبادات المركبة بين المال والبدن كالجهاد، هذه لا تجب عليه لأنه مشغول بسيده. الشرط الثالث، ملك نصاب، لا بد الإنسان يكون مالك المال، ملك لقوله ملك، يكون مالك هذا المال، ويكون عنده ملك النصاب، النصاب الذي هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه. يعني ليس كل مال فيه زكاة، وإنما إذا بلغ النصاب سيأتينا أن الغنم 40 وأن الإبل 5 وأن البقر 30، سيأتينا إن شاء الله ما هو النصاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة لابد من نصاب. الشرط الرابع، حولان الحول، مضي حول يعني مضي سنة. وهذا الشرط يا أخوان فقط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، فبهيمة الأنعام يشترط مضي عام، النقود الأموال والذهب والفضة يشترط عام مضي عام، السلع التجارية يشترط عام. أما غيره لا، سيأتينا ما الذي لا يشترط له مضي عام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث رواه ابن ماجه. وفي الواقع يعني وجوب الزكاة في العام مرة واحدة، اسمع ابن القيم ماذا يقول في الحكمة من ذلك. يقول رحمه الله: ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع إلى أن قال، يعني معنى كلامه: إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. جمع بين حق المساكين وعدم الإضرار بالأغنياء. إذن من شروط الزكاة حولان الحول، لكن نريد الآن ما هي الأشياء التي لا يشترط لها الحول. أولا الحبوب والثمار، فهذه لا يشترط لها مضي عام، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزروع والثمار تجب زكاتها عند كمالها واستوائها. ثانيا نتاج السائمة، وأرجو الانتباه، سأضرب أمثلة حتى يتضح. نتاج السائمة، تعرفون ما هو نتاج السائمة؟ النتاج الولاد. أي نعم. مثال، نضرب مثال يتضح النتاج السائمة لا يشترط له مضي عام. سيأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم أن الغنم كم نصابها؟ 40. أقل من 40 ما فيها زكاة. نعم. طيب نتاج السائمة، هذا إنسان عنده 40 شاة في واحد رمضان، متى يزكيها؟ في واحد رمضان السنة القادمة. معاي؟ خلوكم معاي. في واحد رمضان ملك 40 شاة، هذه فيها زكاة، فيها شاة واحدة لا إشكال كما سيأتينا. في تاريخ مثلا واحد ربيع أول، يعني بعد 5 شهور أو 6 شهور ولدت كل واحدة ولد، صار عددهن، لا يعني ولد كل واحدة ولدين، واحدة ثلاث، صار عددهن 121. كم صار عددهن؟ 121. جاء واحد رمضان السنة الجاية، كم يزكي؟ يزكي شاتين. كم يزكي؟ شاتين، مع أن أصلها كم؟ 40. لكن حنا قلنا يوم جاء واحد رمضان السنة الجاية قلنا تزكي كل المال، مع أن المال الأولاد ما بلغ النصاب، ولا لا بلغ النصاب؟ لا ما بلغ، لكن هذا يسمى نتاج السائمة. واضح ولا أعيد؟ أعيد مثال آخر، نعيد. هذا إنسان عنده 100 شات، 100 شات كما سيأتينا فيها شات واحدة، ملكها في واحد سفر، متى زكاته؟ واحد سفر لا إشكال، بعد مضي عام. في واحد سفر ملك 100 شات، فلما جاء واحد رمضان أو واحد شعبان ولدت كل واحدة مثلا ولد، كم صار عددهن؟ 200. الـ200 فيه شاتين، لا جاء واحد سفر كم يزكي؟ يزكي شاتين عن الغنم كلها، مع أن 100 الثانية ما بلغ النصاب. نعم. طيب ما الدليل على أن نتاج السائمة ما يحتاج له مضيع حول؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الأخوة انتبهوا للدليل، كان يبعث السعاة لأرباب الأموال، لأهل الأموال، أهل السائمة، ومعروف فيها الصغار والكبار، ومعلوم أنها تولد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستفصل من أهلها، ما كان يقول متى ولد هذا، هل هذا له شهر، هل هذا له 6 شهور، هل هذا له سنة. واضح الدليل؟ فلما لم يستفصل علم أن الزكاة واجبة في كل الغنم اللي عندك في وقت الزكاة، سواء ولدت قبل شهر أو 4 شهور أو 6 شهور. واضح؟ الثالث ربح التجارة، ربح التجارة، تبر كلمة ربح، ربح التجارة. هذا إنسان ملك أرض يريد أن يبيعه، سيأتينا إن شاء الله روض التجارة، ملك أرض بواحد رمضان وعدل البيع، طبعا فيها زكاة، شراها ب10,000 ويريد أن يتربح فيها، شراها بواحد رمضان. فلما جاء واحد شعبان ارتفع الحي هذا، ارتفعت الأراضي، صار سعره 40,000. طب يزكيها متى؟ بواحد رمضان. جاء واحد رمضان وسعره 40,000، كم يزكي؟ يزكي زكاة 40,000، مع أن الأرض كم شراها؟ 10,000، وبدأ نصابها كم؟ 10,000، مع أن 30,000 الزائدة بلغ 12 شهر، لا ما لهن إلا شهر واحد، ولا لا؟ هذه يسمى ربح التجارة، ربح التجارة ما يشترط له حول. فنقول أنت يا صاحب الأرض تزكي 40,000 ريال الفقراء والمساكين، واضح؟ يقول لأن الربح فرع والفرع تبع للأصل. نعم مثل نتاج السائمة، نعم مثل نتاج السائمة بالتمام، نفس نتاج السائمة. هذا إنسان عنده محل، عنده دكان، شرى بضاعة 20,000، كل يوم يحط عليها، كل يوم يحط عليها 20,000، 25,000. المهم شرى مثلا بواحد محرم، يوم جاء واحد محرم سعر الأغراض 100,000، كم يزكي؟ 100,000. دائما يا أخوان الأراضي والأغراض التجارية تزكى وقت الزكاة ليس وقت الشراء، احفظ القاعدة، ليس وقت الشراء. فمن اشترى أرض لو شرى بألف ريال بس البيع، بعد سنة صار سعره 60,000، كم يزكي؟ زكاة كم؟ 60,000. واضح؟ الرابع الركاز، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس متفق عليه. وهذا غير موجود طبعا، كيف نعرف انه من دفن الجاهلية؟ تكون عليه علامة، لازم يكون من الجاهلية. طبعا هذا يمكن ربما ما يوجد، لكن قد يوجد قليل جدا، لابد نتأكد انه من الجاهلية. الجاهلية ما هي الجاهلية؟ ما قبل الإسلام، وسميت جاهلية لغلبة الجهل فيهم. كم عندنا مال لا تجب فيه الزكاة؟ 4. طيب ما ذكرنا بالشروط أيها الإخوة، لا يشترط فيه الحول. لا عفوا، أقول هذه الأشياء لا يشترط لها مضي حول، عفوا لا يشترط لها مضي حول. لم نذكر كما ذكرنا في باب الصلاة على بالغ عاقل، صح؟ في باب الزكاة يختلف، اختلف العلماء رحمهم الله في مال الصبي والمجنون هل تجب فيه الزكاة أم لا، على قولين سأذكر الخلاف. القول الأول مذهب الحنفية، وقالوا إن الصبي والمجنون لا تجب الزكاة في مالهما. فالإنسان صبي مات أبوه، ترك إرث، وإرث أنه مال، طبعا يقوم وليه بالتصرف في هذا المال وحفظه، هل تجب الزكاة في هذا المال؟ مثلا يضع له في البنك، يضعه له حتى يكبر، أو مجنون له مال، هل تجب فيه الزكاة؟ عند الحنفية لا تجب فيه الزكاة. قالوا لحديث علي، وجاء أيضا من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منها عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. وذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أول لعموم الأدلة والنصوص والأحاديث التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثني. هذا عنده مال، معروف أن الغني في باب الزكاة هو من يملك نصاب، هذا يملك نصاب عنده مال فتجب فيه الزكاة، ما استثنت الفقير، ما استثنت الصبي أو المجنون. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. ثم المال ما له علاقة بالصغر، ليس تكليف كالصلاة، نقول والله الصبي لا تجب عليه الصلاة، أو الصيام، أو المجنون لا تجب عليه الصلاة. الزكاة واجبة في المال، ليس لها علاقة في الصبي، وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء. الأموال التي تجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة في جميع الأموال، وإنما تجب في 4 أموال عند العلماء، سنذكرها ونشرح في في كل باب مال. هي معروفة عند العلماء الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة وبهيمة الأنعام. يقول ابن القيم رحمه الله في الحكمة من هذه الأموال فقط، يقول هي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. ذكر ذلك في كتابه زاد المعاد في المجلد الثاني. زكاة الدين، وهذا مبحث مهم ضروري ويكثر السؤال عنه. زكاة الدين يعني أن تطلب شخص مال، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ واضح المسألة؟ يعني أنا أطلب إنسان مثلا 1000 ريال، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيه زكاة. لماذا؟ ليس عندك، عند غيرك، واضح؟ وذهب بعض العلماء إلى أن فيه الزكاة، وذهب بعض العلماء وهو الراجح وهو الذي رجحناه هنا، إن كان الدين على مليء أو باذل ففيه الزكاة، وإن كان على معسر أو غير باذل فلا زكاة فيه. يعني أنا أطلب شخص 1000 ريال، هذا الشخص أعرف أنه سيأتي بها، تجب فيها الزكاة. لماذا؟ كأنه في جيبك بس أنه عند فلان، أليس كذلك؟ لكن لو إنسان عرفت أنه يعني افتقر ويأست من هذا المال، أو مماطل لا يأتي بالمال، تجب فيه الزكاة؟ ما تجب، ليس في ملك الآن، وربما يأست أنا منه خلاص، حتى لو جاءني هذا المال ما تجب فيه الزكاة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه إذا كان مالك عند إنسان مليء وتعرف أنه سيأتي فإنك تزكيه. فمثلا لو سلفت واحد مثلا 10,000 ريال وسيأتي بها بعد 3 سنوات، متأكد أنه سيأتي بها إن شاء الله على حسب الظاهر، فإنك تزكيها مع مالك كأنها عندك لكنها عند فلان، لأنك واثق أنه سيأتي بها. فأنت مخير، إما تزكيها مع مالك أو تنتظر حتى يأتي بها وتزكيها 3 سنوات، واضح؟ أما إذا كانت على فقير أو مماطل وقد يأس الإنسان أو غلب على ظنه أنه لن تأتي فلا زكاة فيها، واضح؟ طيب، الحالة الثانية، من كان عليه دين وعنده مال، يعني إنسان عنده مال، عنده 10,000 ريال، 20,000، 40,000، لكنه مديون. هذا المال اللي عنده بلغ النصاب ومضي عليه سنة، هل يزكيه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يزكيه بعموم الأدلة، عموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب. مثال ثم نذكر الدليل. هذا إنسان عنده 10,000 أو 5,000 أو 20,000 ريال ومديون 1,000,000 ريال. مديون كم؟ 1,000,000. عنده 10,000 ريال بلا شك بالغ النصاب ومضى عليه حول، فهل نقول تجب عليك الزكاة بال10,000؟ نعم تجب لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. فإن قال أنا مديون، نقول نعم مديون، ادفع ما في بأس، قبل يمضي الحال عام ادفع هذا المال لمن يطلبك، ما في بأس، جائز تتهرب من الزكاة ما في بأس، لكن بلغ النصاب ومضى عليه حول عندك فيجب أن تزكي لعموم الأدلة، تجب تزكي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أصحاب المزارع ولم يستفصل. وغالبا أهل المزارع عليهم دين ولا لا؟ غالبا، كما موجود عندنا الآن تجدون أهل المزارع غالبا ديون، معروفة هذه، غالبا أهل المزارع عليهم ديون، ومع ذلك ما كان يستفصل، وإنما كان يأخذ الزكاة، يبعث السعاة، يبعث السعاة لأخذ الزكاة ولا يستفصل ولا يقول هل عليك دين أو لا. هذا القول هو الراجح. نعم، لا زكاة في أموال القنية، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. ما هي أموال القنية؟ الأموال التي نستعملها في حياتنا اليومية، الفرش وسيارة الركوب والأواني وطاولات البيت، الملابس، هذه فيها زكاة؟ لا. سيارتك تركبها فيها زكاة؟ لا. هذه الفرش فيها زكاة؟ لا. هذه الطاولة فيها زكاة؟ لا. ملابسك فيها زكاة؟ لا، لأن ليست عروض تجارة، كما سيأتينا، ليست عروض تجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عبده وفرس يعني الشيء الخاص به يركبه يستعمله، فليس فيها زكاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. وقال الصنعاني: الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع في مكان الخدمة والركوب. هذه من نعمة الله عز وجل أنه لم يوجب الزكاة على الإنسان في الأشياء التي يستخدمها ويستعملها. فقد اختلفوا في الذهب المستعمل، وسيأتينا في الدرس القادم الخلاف كاملا إن شاء الله مع أدلة كل فريق. الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة، نأخذ المال الأول وهو الذهب والفضة. مما لا شك فيه أن الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بالإجماع، كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، إلى آخر الحديث الذي في صحيح مسلم. نصاب الذهب 20 مثقال، والفضة 200 درهم، وفيهما ربع العشر. الفضة 200 درهم، 5 أواق، كما في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وأما الذهب فعشرون مثقالا، وهذا بالإجماع. الذهب كم إذن؟ 20 مثقال. كم عندنا بالإجرام؟ الشيخ محمد يقول: والنصاب، نصاب الذهب 85 إجرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ 85 إجرام ففيه الزكاة. إذن نصاب الذهب كم أيها الأخوة في عندنا الآن في الإجرام؟ 85 إجرام. فلو أن امرأة عندها ذهب 8 إجرام في زكاة؟ لا. 84 إجرام؟ لا. وإنما نصاب الذهب 85 إجرام فما فوق، يعني ذهبها الذي تملكه يكون 85 إجرام فما فوق، فهذا تجب فيه الزكاة. طبعا فيه ربع العشر، فأربعين ألف كم فيها؟ 1000 ريال، 20 ألف 500 ريال. يعني تشوف الذهب كم يسوى، إذا كان الذهب يسوى 40 ألف، كم زكاة 40 ألف؟ 1000 ريال. وهكذا. هل يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب؟ يعني إنسان عنده ذهب ما كمل النصاب 40 إجرام 50 إجرام، وعنده فضة 100 درهم مثلا ما كمل النصاب، هل نجمعهن أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله هل يضم، والراجح أنه لا يضم. هذا الراجح، لأن كل واحد جنس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا هو الصحيح. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة خلافية سنذكرها مع الأدلة، وهو في الذهب المستعمل. احنا اتفقنا الآن الذهب كله في زكاة، الذهب كله في زكاة إلا شيء واحد في خلاف، وهو ذهب المرأة الذي تستعمله، ذهب المرأة المباح الذي تستعمله. المرأة تستعمل الذهب أحيانا يوم بالشهر، حفلات، دعوات، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. نترك المسألة بتفاصيلها إن شاء الله في الدرس القادم مع أدلة كل فريق، ونكتفي بهذا، ونذكر الأخوان بالمراجعة في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.